بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الأصل الرابع من هذه الأصول وهو المستمد من قول الله تعالى، وهو أصل عظيم، والله ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، وذلك في بيان انفراد الله تعالى بصفات الكمال المطلق. المثل الأعلى الدال على انفراد الله بصفات الكمال المطلق. أولا، ورد هذا المصطلح الشريف المثل الأعلى في موضعين من القرآن الكريم، أحدهما في سورة النحل، قال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. قال، والثاني في سورة الروم، قال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال ابن جرير شيخ المفسرين رحمه الله: ولله المثل الأعلى وهو الأفضل والأطيب والأحسن والأجمل، وذلك التوحيد والإدعان له بأنه لا إله غيره. وقد روى بسنده عن قتادة رحمه الله تفسيره، يعني تفسير المثل الأعلى، بشهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أخرى عن الإخلاص والتوحيد، الإخلاص والتوحيد، وبسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما تفسيره بقوله: ليس كمثله شيء، وفي أخرى: مثله أنه لا إله إلا هو ولا رب غيره. إذن كلام ابن جرير رحمه الله حول المثل الأعلى يدور حول توحيد الرب سبحانه وتعالى وتفسير ذلك بلا إله إلا الله، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان وتعليق. قال ابن كثير رضي الله رحمه الله: المثل الأعلى أي الكمال المطلق من كل وجه، وهو منسوب إليه، فالكمال منسوب إليه. إذن كلام ابن جرير متوجه إلى تفسير المثل الأعلى بتوحيده سبحانه، والتوحيد يصدر من الموحد من المخلوقين، وكلام ابن كثير رحمه الله يدل على كماله سبحانه وتعالى، على كماله سبحانه وتعالى في ذاته، أي أنه كمال ذاتي. وقد جمع السعدي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله بين هذه المعاني فقال: المثل الأعلى هو كل صفة كمال، والكمال من تلك الصفة، والمحبة والإنابة التامة الكاملة في قلوب عباده المخلصين، والذكر الجليل والعبادة منهم. فالمثل الأعلى هو وصفه الأعلى وما ترتب عليه. ولهذا، ولازال الكلام للشيخ السعدي، ولهذا كان أهل العلم يستعملون في حق الباري قياس الأولى، فيقولون: كل صفة كمال في المخلوقات فخالقها أحق بالاتصاف بها على وجه لا يشاركه فيها أحد، وكل نقص في المخلوق ينزه عنه، فتنزيه الخالق عنه من باب أولى وأحرى. إذن كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ضم المعنيين اللذين ذكرهما من سبقه ابن جرير وابن كثير، فتضمن كلامه أن المثل الأعلى يدل على كماله في ذاته وأسمائه وصفاته، ويدل أيضا على توحيده بذلك باعتبار ذلك من آثاره ولوازمه ومقتضياته. وقد تكرر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التعبير عن صفات الله بصيغة أفعل التفضيل. ما الذي يدعونا للحديث عن هذا؟ أنه قال: الأعلى ولله المثل الأعلى، أعلى على صيغة أفعل. فلذلك نبهنا على أنه تكرر في القرآن العظيم وفي السنة النبوية التعبير عن صفات الله تعالى بصيغة أفعل التفضيل الدالة على المثل الأعلى. لنأخذ بعض الأمثلة. قال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، قال تعالى وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، وأمثالها كثير. وقال صلى الله عليه وسلم لله أرحم على صيغة أفعل بعباده من هذه بولدها، في قصة المرأة التي كانت تبحث في السبي حتى وجدت وليدها فضمته إلى صدرها وألقمته ثديها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتظنون أن هذه ملقية ولدها في النار، ملقية ولدها في النار؟ قالوا يا رسول الله لا، وقد صنعت ما صنعت. فقال فلله أرحم بعباده من هذه بولدها، فعبر بصيغة أفعل التفضيل. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم والله ما من أحد أغير من الله، متفق عليه. قال ابن أبي العزة الحنفي شارح الطحاوية رحمه الله واختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلى، ووفق بين أقوالهم بعض من وفقه الله وهداه، فقال المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا وعلم العالمين بها ووجودها العلمي والخبر عنها وذكرها وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه. مرة أخرى يقول رحمه الله حاكيا عبارة من بعض من وفقه الله تعالى في بيانها أنه قال المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا وعلم العالمين بها ووجودها العلمي والخبر عنها وذكرها وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه. فها هنا أمور أربعة: الأول ثبوت الصفات العليا لله سبحانه عز وجل، سواء علمها العباد أو لا، لهم مثل الأعلى، علم العباد بذلك أو لا، علموا بعضه أو ولو غاب عنه بعضهم، وهذا معنى قول من فسرها بالصفة. الثاني وجودها في العلم والشعور، وهذا معنى قول من قال من السلف والخلف إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه، وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشركه فيه غيره أصلا، بل يختص به في قلوبهم كما اختص به في ذاته. وهذا معنى قول من قال من المفسرين إن معناه أهل السماوات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه، وأهل الأرض كذلك، وإن أشرك به من أشرك وعصاه من عصاه وجحد صفاته من جحدها، فأهل الأرض معظمون له، مجلون، خاضعون لعظمته، مستكينون لعزته وجبروته. قال تعالى وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. الأمر الثالث ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمثيل. الرابع محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه. وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى، فعبارات السلف كلها تدور على هذه المعاني الأربعة. انتهى كلام رحمه الله. خلاصة ما تقدم أو ثمرة ما تقدم أن المثل الأعلى له تعلقان، أرجو الانتباه، أن المثل الأعلى له تعلقان، تعلق بالرب وتعلق بالعبد. أما الأول وهو تعلق المثل الأعلى بالرب فبمعنى أن له سبحانه أعلى صفات الكمال ونعوت الجلال على وجه لا يشاركه فيه أحد من خلقه ولا يتطرق إليه نقص بوجه من الوجوه، وهذا حقيقة توحيد المعرفة والإثبات الذي يضم توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات الذي هو التوحيد العلمي التوحيد الخبري. الثاني تعلقه بالعبد وهو ما يقوم بقلبه أي بقلب العبد من التوحيد والإدعان والإخلاص وما ينهج به لسانه من الذكر الجميل، وما تنبعث به جوارحه من العمل الصالح، ثمرة لعلمه بالأول، يعني لعلمه بكمال صفات الله تعالى. فلا يصرف هذه العبادات القلبية واللسانية والعملية بجوارحه إلا لله، لأنه المستحق له دون ما سواه. وهذا حقيقة توحيد القصد والطلب، أو توحيد العبادة، أو توحيد الألوهية. رأيتم؟ فبهذا يتبين أن دلالة المثل الأعلى وعلمنا بهذا الأصل يجمع التوحيد من طرفين: توحيد المعرفة والإثبات المتضمن لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة الذي هو توحيد الألوهية، أي توحيد الله تعالى بأفعاله وتوحيد الله تعالى بأفعال عباده. ثم إننا ضربنا عددا من الأمثلة التي بها يتبين تطبيق هذا الأصل العظيم، فأرجو أن ترعوني استماعكم وعقولكم. لنتأمل المثل الأعلى في اسم الله الحي، من أسماء الله الحسنى الحي، لننظر كيف كان هذا الاسم يتعلق به المثل الأعلى بالنسبة لرب، وكيف يتعلق به ما يختص بالعبد. الحي يدل على كمال صفة الحياة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، المستلزمة لخصائصها من السمع والبصر والفعل والكلام وغير ذلك من صفات الحياة التامة. قال تعالى: هو الأول والآخر، وفسرها نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. رواه مسلم. إذن له الحياة المطلقة الأولية والأبدية، الأبدية والأزلية. أما المثل الأدنى فإنه لحياة المخلوق لكونه مسبوقا بعدم ويلحقه فناء، وتعتري حياته الآفات والنقص، فليست حياة تامة. قال تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. إذن هو مسبوق بعدم. وقال تعالى: كل من عليها فان. إذن حياة المخلوق يلحقها الفناء، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهو ما بين هذا وهذا تعتريه الآفات التي تثلم كمال حياته. والمثل الأعلى من حيث تعلقه بقلب المؤمن بالنسبة لاسم الله الحي، توحيده بذلك وتعلقه به وتوكله عليه. ولهذا قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. رأيتن كيف أثر تعلق المثل الأعلى بالعبد، أنه حين يعلم بأن الرب سبحانه وتعالى هو الحي الذي له الحياة المطلقة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص، يثمر ذلك في قلبه تعلقا وتوكلا. لهذا قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. مثال آخر: المثل الأعلى في اسم العليم، كمال صفة العلم، فعلمه تعالى لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، وهو محيط بكل شيء أزلا وأبدا، كليا وجزئيا، لا تخفى عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة. قد علم ما كان وما يكون وما سوف يكون، بل وما لم يكن كيف لو كان يكون، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، مع أنهم لن يردوا. فمن دلائل علم الله المحيط بكل شيء قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال: وما كان ربك نسيا. هذا علم الرب سبحانه وبحمده. أما المثل الأدنى فلعلم المخلوق لكونه مسبوقا بجهل، قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ويتطرق إليه النساء قال تعالى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وقصوره وقلته، فعلم المخلوق مهما بلغ فهو قاصر قليل. قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وفي قصة موسى مع الخضر لما ركب في السفينة وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة، فقال له الخضر يا موسى ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر، رواه البخاري. نعم هذا هو علم المخلوق مسبوق بجهل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، حينما تحملين طفلا رضيعا بين يديك عيناه تزهران لا يعرف شيئا أبدا، لا يعرف شيئا أبدا، لا يعرف ولا اسمه. ثم يجعل الله تعالى له منافذ التعلم، السمع والبصر والأفئدة، فتأخذ هذه المعلومات بالتراكم حتى يحمل أعلى الألقاب العلمية ويوصف بالمشيخة أو البروفيسور أو غير ذلك من الألقاب. ثم ماذا؟ ثم يبلغ من الكبر عتيا ويصاب بالخرف بالزهايمر، وتبدأ هذه المعلومات بالتحلحل والتفكك حتى يبلغ حدا لا يعرف اسمه. هذا هو علم المخلوق بخلاف علم الخالق سبحانه وبحمده. ما هو الأثر الذي يتركه علمنا بالمثل الأعلى لاسم الله العليم فيعلقنا به؟ المثل الأعلى في قلب المؤمن باسم العليم توحيده بذلك وكمال مراقبته التي تحمله على فعل أوامره واجتناب مناهيه والأنس به الذي يذهب وحشته. كل ذلك من آثار هذا العلم. أولا أن يوحد الله تعالى بالعلم فيقطع بأن علم الله تعالى لا يماثله علم، ويورثه ذلك أيضا كمال مراقبته، لأنه قد آمن بأن الله يعلم حاله ويرى مكانه ويسمع كلامه، وأيضا يثمر له ذلك الأنس، فإنه ولو انفرد في غابة أو سجن أو أي مكان فإنه يشعر بالأنس لعلمه بأن الله تعالى يعلم به. قال إبراهيم عليه السلام في مناجاته لربه ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. مثال آخر اسم الله القدير. المثل الأعلى في اسم الله القدير ثبوت كمال صفة القدرة التي يحصل بها نفاذ المشيئة والتمكن من الفعل بلا عجز، لأن الفرق بين القدير والقوي أن القدير وصف يحصل به التمكن من الفعل بلا عجز، والقوي وصف يحصل به التمكن من الفعل بلا ضعف. قال تعالى يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير، وقال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. قدرة الله لا يحدها شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، هذا هو المثل الأعلى بخلاف المثل الأدنى لقدرة المخلوق، فإن قدرة المخلوق محدودة يعتريها العجز. قال تعالى أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون. وقال تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. أما المثل الأعلى في قلب المؤمن باسم القدير فهو توحيده بذلك، يعني إثبات انفراده بالقدرة التامة المطلقة، ثم التعلق به في دفع الضر وجلب النفع وصدق التوكل عليه، كما قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فإذا امتلأ قلب المؤمن بهذا المعنى وأن الله على كل شيء قدير، يعني صدق توكله وتعلقه على الله عز وجل وحقق المثل الأعلى في قلبه بهذا الاسم. مثال آخر، وقد أكثرنا من الأمثلة لأهمية هذا المقام وعظيم أثره في حياة الإنسان، اسم الله السميع. المثل الأعلى في اسم الله السميع كمال سمعه تعالى وإدراكه لجميع الأصوات ونفي الصمم عنه. قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. سمع، يسمع، سميع في آية واحدة. وقال: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أما المثل الأدنى لسمع المخلوق فكونه محدودا تلتبس عليه الأصوات ويلحقه الصمم، هذا هو الواقع. نحن لا نسمع ما وراء الجدران، بل ربما لو همست إحداكن في أذن صاحبتها لا تسمع جارتها ما قالت. فسمعنا وسمع جميع الكائنات محدود بدبدبات معينة كما هو معروف في الفيزياء. قال تعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم. الله تعالى قادر على سلب ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وأصله في البخاري. يعني عائشة رضي الله عنها تقول: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في جانب الدار يخفى عليها بعض كلامها، وقد سمعها الله من فوق سبعة أرقعة كما جاء في بعض الروايات. المثل الأعلى في قلب المؤمن بسم الله السميع الذي يقوم في قلبه كما عبر غير واحد من العلماء والمفسرين، توحيده بذلك، يعني اعتقاد أن الله تعالى لا يشركه أحد في كمال سمعه، واعتقاد إحاطته سبحانه بكل ما يلفظ به فيحمله على يحمله هذا العلم على الكلم الطيب ويعقل لسانه عن اللغو. يعني ناتج ذلك أن يطلق لسانه في الكلم الطيب وأن يعقل لسانه عن اللغو والمنكر من القول والزور. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فتأملوا كيف أنه ختم بالسميع العليم، لأن الله يسمع دعواتهما. وقال أيضا سبحانه: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، لأنها حينما قالت ذلك قالته في خلوتها تعلم أن الله تعالى يسمعها وهي تناجي ربها بذلك، وتجد آلام الحمل وتبعاته فتناجي ربها السميع بهذه الدعوات. ولنقل مثل ذلك في اسم الله البصير، فإن اسم البصير يدل على كمال بصره سبحانه، فهو يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. ونختم بهذا النص لأحد الأئمة الكبار الذي كان من طبقة الإمام مالك رحمه الله، وهو الإمام عبد العزيز بن الماجشون رحمه الله، يقول: فوالله فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم، إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفته قلوبهم. فتأمل كيف أثبت هذا الإمام الاشتراك في أصل المعنى مع تفاوت الحقيقة والكيفية، ولولا ذلك ما حصل العلم والاستدلال. هذه مسألة طالبات الكريمات أود أن تعينها جيدا، لأنها هي سبب عدم إدراكها سبب ضلال المتكلمين الذين نفوا ما وصف الله تعالى به نفسه. لا بد أن نعلم أن الله تعالى خاطبنا بلسان عربي مبين، وأن هناك اشتراك، هناك اشتراك، لكن هذا الاشتراك إنما هو في أصل المعنى وليس اشتراكا بمعنى المطابقة والمماثلة، فإن الله ليس كمثله شيء، لكن هناك اشتراك ذهني. فالسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والكلام وسائر الصفات لها معنى معهود في الأذهان، وهذا المعنى حال وجوده في الأذهان هو معنى كلي مطلق عام مشترك، يطبق في حق المخلوق وفي حق الخالق، لكنه إذا أضيف إلى الخالق صار لائقا به وهو المثل الأعلى، وإذا أضيف إلى المخلوق صار لائقا به وهو المثل الأدنى. ولهذا قال ابن الماجشون ما سمعتن آنفا، يقول فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم. يعني بمعنى أن هذا الاشتراك القدر الصغير منه هو ما يعرفونه من أنفسهم، والقدر الأعلى الأكمل الأتم هو الذي لله تعالى وهو المثل الأعلى. فدل ذلك على أنه لا سبيل لهم للعلم بما وصف الله تعالى به نفسه إلا بوجود معنى مشترك وأصل في الأذهان. هذا هو ما قصدناه بالقول إن الاشتراك في أصل المعنى مع تفاوت الحقيقة والكيفية، ولولا ذلك ما حصل العلم والاستدلال. يعني لو أن الله تعالى خطبنا بعبارات غير معهودة المعنى في أذهاننا ما استطعنا أن نعرف ما ينبغي له ويليق به من صفات الكمال والجلال. فله سبحانه من كل صفة كمال أجلها وأعلاها وهو المثل الأعلى منها، له من السمع أعلاه، من البصر أعلاه، من العلم أعلاه، من الرحمة أعلاها إلى غير ذلك. والاشتراك في اسم الصفة بين الخالق والمخلوق اشتراك في أصل المعنى، ككون السمع يعني إدراك الأصوات، والبصر إدراك الذوات. أما الحقيقة والكون فللمخلوق ما يليق به وهو المثل الأدنى، وللخالق ما يليق به وهو المثل الأعلى. لهذا ينكشف الإشكال الذي يلوح به المتكلمون ويزعمون أن إثبات وصف لله يتصف المخلوق به أن هذا تمثيل. يقال لهم هذا الاشتراك إنما هو في أصل المعنى، فإذا أضيف اختص واستقل وصار ما لله يليق به وهو المثل الأعلى، وما للمخلوق يليق به وهو المثل الأدنى. وهذا الاشتراك إنما يقع في الأذهان، فإذا أضيف بمن أضيف، فإذا أضيف اختص بمن أضيف إليه وزال الاشتراك، فيقال سمع الله وسمع المخلوق، كما يقال علم الله وعلم المخلوق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا الموضع يعني من العلم، من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام. يقصد بالأذكياء المتكلمين الذين أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، وأوتوا عقولا ولم يؤتوا فهوما، أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج، يعني خارج الذهن، إلا معينا مقيدا، وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه، وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لأن الموجودات في الخارج لا يشارك أحدهما الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله. بهذا تم هذا الأصل العظيم الذي هو الأصل الرابع، وآمل من بناتي وأخواتي الطالبات أن يعدنا قراءته قراءة متمعنة
فإن استقرار هذه المعاني وهذه الحقائق في القلب يعطي طالب العلم نورا وبرهانا يكشف له شبهات المتكلمين ويقطع بها حججهم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.